يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله والتحايا مفاتيح القلوب مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور قشمير بن محمد القرني. نتحدث عن وقفات تربوية من السيرة النبوية. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
الله يبارك فيك. توقفنا عند جانب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، نماذج أخرى.
انظر مثلا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى جانب الحكم الشرعي، تخفيفه عليه الصلاة والسلام في الحكم الشرعي. نتفق جميعا أن تطبيق أحكام الشرع أمر واجب، ولكن انظر إلى هذا التطبيق العملي الذي سيطبقه عليه الصلاة والسلام. يأتيه صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين في حالة من الذعر والخوف، لأنه قد وقع في أمر يغضب الله عز وجل، فوقع في معصية. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله هلكت. فيقول له عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. إذن وقع الرجل في محذور شرعي إذ جامع امرأته في نهار رمضان، هلكت. فيقول له عليه الصلاة والسلام تطبيقا وتنفيذا لحكم الله عز وجل: اعتق رقبة. قال: لا أجد. صم شهرين متتابعين. قال: فما الذي أوقعني؟
ما يقدر، ما يتحمل.
ما أقدر، ما أتحمل. هو يوم واحد وقع على امرأته، فكيف بشهرين؟ فينتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى ما بعدها، فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد يا رسول الله.
فقير.
فقير. اجلس. يأمره عليه الصلاة والسلام بالجلوس في حضرته. يمضي الوقت، فيأتي رجل من المسلمين ومعه جراب من تمر، فيأتي بها كصدقة يتصدق بها على المسلمين، يتقبلها منه عليه الصلاة والسلام، ثم ينادي ذلك الرجل الذي قد وجبت عليه الكفارة، فيقول له عليه الصلاة والسلام: خذ هذه فتصدق بها، سيطعم 60 مسكينا بدل الصيام. فيقول هذا الرجل: يا رسول الله، أو على أهل بيت أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أفقر مني.
الله.
يعني تخيل هذا الرجل الذي لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام، ومع ذلك يريد أن يأخذ هذه الصدقة فيتصدق بها على نفسه وعلى أهل بيته. لو كان هذا الرجل وهذا الخطاب من رجل لواحد منا، كيف سيكون حالنا معه الآن؟
أقول تخطئ ثم تحتاج صدقة.
ينظر إليه عليه الصلاة والسلام ويتبسم ويقول له: خذه فتصدق به على أهل بيتك. أي رحمة مثل هذه الرحمة يعيشها عليه الصلاة والسلام؟ لاحظ، تنفيذ حكم الله عز وجل وقع، فالرجل قد وقع في محذور وقدم الكفارة للذي جامع امرأته في نهار رمضان. ولكن انظر إلى هذا التخفيف في أمرين أو من جانبين. الجانب الأول أنه عليه الصلاة والسلام لما اعتذر الرجل بعدم استطاعته للصيام لكونه ما أوقعه إلا مثل هذا الأمر، ما شدد عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب وألح، وإنما انتقل به مباشرة إلى الجانب الآخر. فكل إنسان أمين على نفسه وهو أعلم بحاله من غيره. الجانب الآخر أن الصدقة لا تكون على نفسك في الأصل أنت، بل هي منك لغيرك، ومع ذلك لما اعتذر الرجل بفقره أذن له عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بها على نفسه وعلى أهل بيته. إنها الرحمة بعينها.
إنها الرحمة بعينها. وهنا علق الإمام ابن القيم تعليقا بديعا، يقول: يعني هذا الرجل جاء بذنبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد بالطعام إلى أهله، فكيف لو ذهب بذنبه إلى ربه؟
الله أكبر.
يعني
لكان أرحم به سبحانه وتعالى.
الله أكبر. يعني سبحان الله، موقف هذا الرجل مع الموقف الشاب الذي ذكرت هنا جاء في خلد. يعني سبحان الله، العاصي أصلا يعني بحاجة إلى يد حانية وبحاجة إلى من يربط على كتفه، يعني ليس بحاجة إلى من يعنفه، هو يدري أنه وقع ويدري أنه أخطأ، بحاجة إلى من يقول له تعال. فمن هنا الطريق.
هذا الذي أريد أن يعني أوصله إلى الجميع، أننا نحتاج فعلا إلى 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 دعاة يرحمون الناس
ولا يقنطونهم من رحمة ربهم.
متى فهمنا هذه الرسالة فعلا استحق الواحد منا أن يكون داعية إلى الله بصدق على منهج النبوة.
الله أكبر. البارح أقرأ للدكتور عبد الله بالقاسم يقول في قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، قل بحثت في القرآن كله أن الله كتب شيئا آخر على نفسه ما وجدت غير الرحمة.
الله أكبر. الله
جل جلاله. كذلك هذه من المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي جامع أهله، ثم من أقرب الناس إليه هذه زوجاته، ذكرت مثالا بديعا، كيف كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع خدمه؟ كيف كان مع أنس؟
يقول أنس رضي الله عنه أرضاه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف.
الله أكبر.
يا إخوان، نحن نتخيل هذا الموقف، لو بقي الخادم معنا في البيت ربما أسبوعا واحدا أو أقل لسمع منا، لا أقول من الأف بل من الشتم ربما والكلمات التي لا تليق الكثير. أنس رضي الله عنه خدم النبي 10 سنين وفي بعض الروايات 9 سنين، فلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أف، بل في الرواية الأخرى يقول: وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ذلك، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. يقول: جاءني في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، قال فقلت لا أفعل وفي نفسي سأفعل. يعني تخيل أن يقول لك خادمك
كأني أجرح،
يقول لك خادمك لن أفعل، يقول فقلت لا أفعل، وكأنه يريد أن يرى ردة فعل النبي، ولا شيء، كعادته صلى الله عليه وسلم.
10 سنوات.
قال فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت صبيانا يلعبون فوقفت أنظر إليهم، وكأنه عليه الصلاة والسلام تتبع أنس فوجده على ذلك الحال، فإذ به صلى الله عليه وسلم بكل رحمة وبكل لين وبكل هدوء يأخذ عليه الصلاة والسلام بقفاه ليسأله: أفعلت؟ اذهب. يعني يأمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب لقضاء هذه الحاجة، فينطلق أنس رضي الله عنه وأرضاه بدون تعنيف،
يا الله،
وبدون كلمة تؤثر على نفسية أنس رضي الله عنه وأرضاه.
يعني سبحان الله، هذا المنهج كذلك انتقل إلى الصحابة، انتقل إلى من بعدهم.
نعم.
الحسن البصري وهو ربيب بيت النبوة، يعني كما يقولون ناداه رجل فقال الحسن: لبيك؟ قال: تقول لي لبيك؟ قال: إني أقولها لخادمي، أنا خادمي أرد عليه بلبيك. هذه أخلاق النبوة، يعني هكذا تربينا. هذا النبي.
انظر إلى عمر بن عبد العزيز لما ذكرت الآن بعد أولئك الذين تربوا على المنهج الطيب. عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته يدخل المسجد ومعه بعض الحرس، وكان في المسجد في ظلمة الليل رجل نائم، فيطأ عمر بن عبد العزيز رجل هذا النائم، فيقوم الرجل لا يعرف في الظلام من الذي وطأ قدمه، فينظر إليه ويقول: أحمار أنت؟ فيقول: لا.
سبحان الله،
خليفة المسلمين. فيقول له الحرس: يقول أحمار أنت؟ قال: سألني فأجبت، انتهى الأمر.
يا الله.
وينصرف بكل هذه البساطة لأنه ممن تربى في هذه المدرسة الرائعة.
سبحان الله. يعني حتى في قضية الآن تعامل الدعاء، تعاملنا مع بعض، أحدهم يقول مرة كان الناس يتوضؤون وأحدهم تأخر، فأحدهم جاء وقال هذه الكلمة، قال: أسرع للصلاة يا حمار. فقال أحد المشايخ، قلت له: لا، هذا ما يسرع ولا يصلي. قال لي: لماذا؟ قال: قلت له: لأن الله ما أوجب على الحمير الصلاة. أما كان يعني ينبغي أن تقول لأخيك بسرعة للصلاة، يعني الله المستعان. طيب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغرب خلقه مع زوجاته ولا مع المسلمين ولا مع خدمه، فهو الرحمة المهداة، وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن كيف كان تعامله مع المخالف، مع من يعاديه، مع من يقاتله
صلى الله عليه وسلم؟ كما ذكرت، لا عجب أن ترى هذه التصرفات الراقية الرائعة وهذه الرحمة مع من ألفته ومع من رأيت منه الخير، لكن أن ترى هذه التصرفات تماما مع المخالف لك في دينك، بل أحيانا كما ذكرت مع من يظهر لك العداء كاملا، فهذا هو الأمر العجيب. وقد كان كذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأمل في هذه الأمثلة، مثلا يأتيه اليهودي عبد الله بن سلام، وردت عن غير عبد الله بن سلام، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيختبره مرارا ببعض الاختبارات، فيجد أن كل اختبار اختبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد نجح فيه، وأنها صفة من صفات النبوة، بقيت واحدة، فيأتي إليه في يوم من الأيام فيستثيره، فكلما استثير عليه الصلاة والسلام كلما استغضب زاد حلما.
الله.
مع يهودي، نعم مع يهودي صلوات ربي وسلامه عليه. تأمل، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض يهود في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما دخلوا قالوا: السلام عليك يا محمد. والسام دعوة على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت.
بالموت. السام هو الموت.
هو الموت. فلما سمعت هذا أمنا عائشة رضي الله عنها من حبها وغيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وعليك السام واللعنة. فقال ما هكذا يا عائشة، ما هكذا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بل تأمل يا أخي الكريم، أولئك المكيين الذين عاش بينهم صلى الله عليه وسلم حياة وهم يمكرون الليل النهار، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك ليخرجوك ليثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جميع أنواع الأذى تلقاها عليه الصلاة والسلام من أولئك المكيين، بل طرد عليه الصلاة والسلام من مكة وخرج منها خائفا يترقب إلى أن أوته المدينة طيبة الطيبة. بعد هذا كله في عام الفتح لما وصل عليه الصلاة والسلام ودخل إلى مكة فاتحا وجمع أمامه المكيين أكثر من 10,000 من رؤوس قريش ومن أشدهم عداء له، يقول لهم عليه الصلاة والسلام ما ظنكم أني فاعل بكم؟
الله أكبر.
قالوا أخ كريم وابن أخ كريم.
بعد إيش؟
بعد ماذا؟ بعد هذه السنين من العداء والإيذاء، ولكنها نبرة صاحبي، لا أقول صاحب الذنب، ولكن نبرة الخائف الذليل الذي يعرف لو كان مع غير رسول الله ما هو مصيره، فينظر إليهم عليه الصلاة والسلام ويقول لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء.
الله أكبر.
أكثر من 10,000، ولا ينصب عليه الصلاة والسلام لواحد من أولئك جانب من جوانب رد الفعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في يوم من الأيام قدم عليه، وهذا قبل فتح مكة، يقدم عليه سهيل بن عمرو حال شركه. طبعا سهيل بن عمرو قبل مقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم جلس في يوم من الأيام بجوار الكعبة قريبا من الحجر، ومعه صفوان ابن أمية، وأخذا يتحدثان. يتحدثان عن ماذا؟ يتحدثان عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول سهيل لولا ديون لحقت لي وأموال أولاد أخشى عليهم الضيعة لقتلت محمدا، لذهبت إليه في المدينة فقتلته. فيقول له صفوان علي دينك وأولادك مع أولادي، فيتعهد له بقضاء الدين ويتعهد له برعاية الأولاد. يخرج سهيل ويذهب فيشحذ خنجره في السم أياما، ثم ينطلق إلى المدينة ويصل بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بطريقة ما. فلما وقف على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال له ما جاء بك يا سهيل؟ قال إن لي ابنا عندكم وجئت لفدائه. قال اصدقني القول. قال هو ذاك. قال أو ما جلست أنت وصفوان بجوار الحجر فقلت كذا وقال كذا؟
الله.
قال والله ما علم بنا أحد إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
هذا وحي،
وأشهد أن محمد رسول الله. رجل يأتي يريد يقتلك وأنت متيقن ويقينك عن طريق الوحي، أي أنه أمر قطعي، ثم هو يقر بذلك، ومع هذا كله تدعه فينصرف فلا يؤذى بنوع من أنواع الأذى. أين هم أولئك الذين يشوهون صورته عليه الصلاة والسلام أو يثربون عليه عن مثل هذه النماذج الرائعة الطيبة؟
ويا ليتنا نعامل إخواننا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أعداءه.
لتغيرت أوضاعنا وانقلب مجتمعنا إلى يعني المجتمع الراقي، وأصبحنا أنموذجا للعالمين أجمعين. والله
سبحان الله، يعني حتى النماذج هذه لما الإنسان يطيش أحيانا، يعني يطيش العقل، وأنت لولا النقل الصحيح المتواتر لقيل يعني أن هذا ضرب من الخيال، لكن هي نماذج. يعني حتى الرجل الذي قال من يمنعك مني يا رسول الله؟ نعم. الله، يعني وهكذا من غيرها من نماذج أخرى في معاملته صلى الله عليه وسلم.
نريد أن نخرج قليلا لنتحدث عما وعدنا المشاهد أن نذكره قبل قليل في بداية الحلقة. رحمته عليه الصلاة والسلام مثلا مع غير الإنس، الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت لا تستغرب أبدا لما تجد يعني هذه الرحمة تتجلى في جانب المكلفين، لكن أن يكون عليه الصلاة والسلام رحمة حتى للجماد، هذا الذي أحيانا تقف أمامه أنت موقف الدهشة. في البخاري تجده عليه الصلاة والسلام يخطب في يوم من الأيام على منبره بعد أن صنع له المنبر، وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر يخطب على جذع نخلة يتكئ عليه أو يصعد عليه ويخطب صلى الله عليه وسلم. فلما صعد صلى الله عليه وسلم على منبره سمع الصحابة رضوان الله عليهم لذلك الجذع خنينا كخنين العشار.
يا الله
يبكي ذلك
الجذع العشار أي؟
كخنين العشار صغار الإبل إذا حنت على أمها. فهذا الجذع يخرج صوتا كأنه صغير الناقة الذي يبحث عن أمه. فينزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر فيحتضنه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فهدهد عليه صلى الله عليه وسلم كأنها الأم الرؤوم الحنون التي تهدهد على وليدها. وفي بعض طبعا سكن بعد أن هدهد عليه صلى الله عليه وسلم سكن هذا الجذع. يقول صلى الله عليه وسلم كما في غير البخاري قال فلو تركته لظل يبكي إلى قيام الساعة.
وكيف لا يحن هذا الجذع إلى تلك الرحمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من عاشره عاش تلك الحياة. يعني الصحابة كان لا يستطيعون أن يحدوا النظر إليه.
نعم. فهذا في جانب جمال. بل كان هو صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم حجرا في مكة ما مررت بجواره إلا وسلم علي فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه.
أحد جبل يحبنا ونحبه.
يحبنا ونحبه لأنه من جبال الجنة. انظر مثلا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم مع الحيوان. وأنا قلت وأقول لا تتعجب من جانب المكلفين بل حتى العجموات التي لم تكلف. تجده عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يسير مع بعض أصحابه فيرى الصحابة رضوان الله عليهم طائرا يطير فوق رأس رسول الله وكأنه يسار النبي صلى الله عليه وسلم بكلام. فيلتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فيقول لهم من فجع هذه في صغارها ردوا عليها صغارها.
الله
صلوات ربي وسلامه عليه. تجده في يوم من الأيام يمشي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام وإذا بناقة تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها تساره. فلما قضت ينظر عليه الصلاة والسلام إلى صاحبها فيقول لقد اشتكت إلي أنك تعملها ولا تشبعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ناقة تشتكي للرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم أن صاحبها يتعبها بالعمل ويشق عليها ولا يعطيها كفايتها من الطعام. ما وجدت من تشتكي له بعد الله عز وجل إلا رحمة العالمين.
الله
أكبر. الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم. أنا أرجع كذلك إلى مشاركات الإخوة والأخوات ثم أرجع لك شيخ الكريم لنضع الآن نجعل من هذه الرحمة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجعلها منهج حياة. هنا المشاركات كثيرة يعني جدا لكن نأخذ بعضها بالعشوائية كما يقولون. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته كذلك أنه يحمل الأطفال ويصبر عليهم وتحمل الأذى الناتج عنهم. الأخت سارة أهم المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس يخفف من الصلاة لسماع صوت صبي يبكي رحمة بأم الصبي. المشتاق للحرمين الحمد لله الذي اصطفاني من بين ملايين بين الملأ أكون متبع له حين كذبه الكثير صلى الله عليه وسلم. ابنة السلف صلى عليك إله العرش ما نبضت فينا العروق وامتدت أيادينا صلوا عليه صلاة تبلغكم واذكروا تبلغ أجر المصلين. كذلك حياة اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم وشفاعته وشربه من حوض الكوثر وغيرها من مشاركات الإخوة والأخوات. علي السلمي اللهم صل وسلم على نبينا محمد ملامح المجد محبته تستلزم اتباعه والسير على سنته. شيخي نجعل هذه الرحمة باختصار منهج حياة.
الأصل من هذا اللقاء بعد أن ذكرنا هذه النماذج الأصل أن نجعلها واقعا عمليا نعيشه في حياتنا.
نعم.
لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الاقتداء الاقتداء الاقتداء. ولهذا أنا أقول ليس للدعاة فقط بل للآباء وللمعلمين نحن نحتاج جدا أن نفعل جانب السيرة النبوية وهذه النماذج الرائعة في حياتنا. نحن نحتاج أن نطبق هذا تطبيقا عمليا في واقعنا في بيوتنا في مساجدنا في شوارعنا في مدارسنا في عملنا في كل حالة من حالاتنا
كما كان هو صلى الله عليه وسلم
كما كان هو يمشي على الأرض.
الله يبارك فيك
وفيك.
الله يسعدك ونشكرك شكرا جزيلا على تجشم عناء السفر وعلى الدرر التي نثرتها بين أيدينا. وسلم على أهلنا هناك. الله يبارك فيك.
حفظك الله ورعاك. الله بارك فيكم في المشاهدين جميعا.
الله يحفظك. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. ومع سانا أن نقول إلا أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابة. فيا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم. يا رب لا تحرمنا من شفاعته، في موقف مفزع بالهول متسمي. صلى عليه بارئ العباد، ما أمطرت سحب وسال وادي. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلا رحمة للعالمين.
دساه العلي العظيم،
وإنك لعلى خلق عظيم.
وأمره بالتواضع للمؤمنين،
واخفض جناحك للمؤمنين.
أقسم ببارئ النسم وخالق الخلق من عدم،
إن تواضعه لا يجارى ولا يبارى.
لم ترى العين له مثلا.